مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
أنا عايز أقول لكم شوية ملاحظات أو تحذيرات في موضوع الوعظ. أول ملاحظة هي الفرق بين التجديد والبدعة. البعض يستهويهم أن يأتوا بشيء جديد فتكون النتيجة أنهم يأتون ببدعة على اعتبار أنها شيء جديد. نحن كنيسة تقليدية محافظة لا ننتقل عن تعليم الآباء الذي ورثناه منذ القديم، ولا نقبل أي تغيير في عقيدة الكنيسة. صحيح إذا جت مشاكل جديدة زي شهود يهوى زي السبتيين بنناقش، لكن نغير في العقيدة لا، برضو بنناقش الأمور الجديدة مع الثبات على العقيدة القديمة. ومن رأيي أن أي شيء جديد لابد أن تستشير فيه قبل أن تنشره. البعض أيضا قد يسرح في التأمل ويحول التأمل إلى عقيدة، أو عنصر المبالغات في التعليم جر كثيرين إلى الهرطقة والبدعة. مثال لذلك أوريجانوس آمن بطريقة التفسير الرمزي، ولا مانع التفسير الرمزي كويس، لكنه بالغ في التفسير الرمزي مبالغة شديدة أخرجته عن التعليم السليم فوقع في بدع كثير. أوريجانوس في التفسير الرمزي أتى عليه وقت ظن مثلا أن جنة عدن دي كلها تفسير رمزي، ثم خرج بنتيجة إلى أن خطية آدم هي خطية زنا، لكن بدأ يحول التفسير الرمزي إلى أسلوب يشمل كل شيء لغاية لما خرجوا عن مفهوم. البعض يظن أن حرية الفكر تدعوه أن يقول ما يشاء. حرية الفكر موجودة، لكن في العقيدة مالكش حرية، في العقيدة أنت مقيد بتعليم الكنيسة. والبعض يكون ثائرا فإذا كلمته على حريته واستخدامها يقول لك إيه أنتوا بتحجروا على أفكارنا، هو إحنا معرضين لسيف الكهنوت البطار، هو إحنا يا حبيبي هدي أخلاقك. حرية الفكر مش في العقيدة، أنت مش حر تغير في العقيدة، أفكارك مدينك الحرية كاملة داخل إطار التعليم الكنسي العام، لكن تجيب لنا تعليم جديد تخرج عن القيم اللي موجودة عندنا والتقاليد الموجودة عندنا ما نقبلوش، فتفضل الكنيسة هي كنيسة، كل واحد يخرج عن التعليم تخرجه الكنيسة بره وتبقى الكنيسة كما هي، هي بنفس تعليم. مشكلة أيضا في التعليم هي الرأي الخاص، والبعض يحول الرأي الخاص إلى عقيدة. رأي الخاص فكره الخاص، أنت حينما تعظ إنما تنقل إلى الناس تعليم الكنيسة وليس فكرك الخاص. حينما تعلم حينما تعظ إنما تنقل للناس تعليم الكنيسة وليس فكرك الخاص. فكرك الخاص لما ينتشر هيكون خطورة على التعليم العام. والبعض إذا انتشر فكره الخاص تصيبه ألوان من الكبرياء، يظن أنه بقى من المشهورين ومن المعروفين وبقت له شعبية وناس بيمشوا وراه، وما فيش مانع عنده يخبط في الكنيسة حتى لكي ينشر تعليمه الخاص. وكنت باستمرار لما بلاقي الحكاية دي بتظهر ونضطر ناخد منها موقف أفتكر العبارة التي قيلت عن هاجر: لما هاجر صار لها ولد صغرت مولاتها في عينيها. ومولاتها في التفسير الرمزي للآية يعني الكنيسة. ولذلك تلاحظوا لما جه الملاك ظهر لهاجر ما قال لهاش يا هاجر روحي ارجعي إلى سارعي، قال هلها بأسلوب الملاك فهمه كويس قوي وعارف معناها إيه، قال لها يا هاجر جارية سارعي، يعني ما تفتكريش انك بقالك ولد وبقيتي خالت ام اسماعيل يعني هتطلعي فيها، لا في تكوين إصحاح 16 بيقول: ولما رأت أنها حبلت صغرت مولاتها في عينيها إلى آخر. وجدها الملاك في البرية، قال لها إيه؟ وقال: يا هاجر جارية ساراي، من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ قلت له: أنا هربانة. فقال لها الملاك: ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديك. ارجعي إلى يا جارية، قال لها يا جارية، وجارية ساراي مش ضرتها، لا جارية، ارجعي إلى مولاتك، مش ترجعي لبيت جوزك، لا ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديك. اللي بيكون له فكر خاص، وبتكوين الفكر الخاص تتكون له مجموعة من الناس تتبعه، وبالتالي مجموعة من المؤيدين ومن المريدين إلى آخره. يبتدي يظن أنه مدام بقى واعظ بالشكل ده يقدر يتحدى الكنيسة. وقبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. يا ما سمحنا ناس في حاجات كتيرة، لكن في العقيدة ما أمكنش أبدا. في العقيدة لا. وأنا غالبية الذين عاقبتهم في العقيدة كانت لهم شعبية، وكان في ألاف بيتبعوه. لكن نقف عند كده ونقول: بس يا حبيبي تقدرش تعدي خطوة أزيد من كده. النقطة التانية اللي بتخش فيديو بتتعب البعض، اللي هو قراءة الكتب الأجنبية ونقل أفكارها إلى الناس. هو عارف إن الكتاب ده مين يعني أراه، ولما ينقل الفكر مش هيقولوله إنك أنت نقلت عن مودي، نقلت عن سبيرجن، نقلت عن كامبل مورجان. هو حد عارف؟ حد دريان؟ إحنا هنا بلدي مفيش حد دريان باللي بيحصل. ياخد الفكر، يقتنع به، يعتنقه، ينشره، يبان أمام الناس إنه بيقدم أفكار جديدة. كتير جدا من الناس، وأنا لما أسترجع في ذاكرتي الذين سقطوا في هذا المضمار، أجد أن كثيرين منهم من قراءة الكتب الأجنبية دخلت أفكار أجنبية إلى أذهانهم، وخرجت من أذهانهم فاستقرت على ألسنتهم، وخرجت من ألسنتهم لتستقر في مسامع الناس، وظنوا أنهم وجدوا شيئا جديد. عشان كده بقول لكم خلي بالكم من الحاجات، خلي بالكم من الفرق بين الجديد والبدعة، المبالغات، الحرية ونشر الرأي الخاص، الترجمة من الأجانب ونشر أفكارهم. خلي بالكم من الحاجات دي. لتكن مراجعكم مراجع لها الطابع الأرثوذكسي. اللي حصل بزيادة على كده إن المكتبات الأجنبية بلاش حتى مكتبتنا اتملت بالكتب اللي هي كتب أجانب كتير مترجمة. يعني هقول لكم حاجة يمكن ربما بعضكم يستغرب لها شوي. كتير منكم أرى لفيه به ماير، وفيه به ماير في كتابه عن حياة شخصيات الكتاب المقدس كان له تأثير على الناس، وكتير أو من الشباب أرار. وإلى هنا أنا لا ألوم الرجل. قريت له مرة كتاب، قريته عن طريق الصدفة. يعني عن طريق الصدفة، كنا ماسكين مجموعة خلاص النفوس وبنشوف إيه أفكارها، وخصوصا الأفكار اللي طلعت في طنطا سنة 66 و67 إلى آخره. وقلت أشوف كتب خلاص النفوس وإيه الأفكار اللي عندهم اللي بينشروه. فلقيت وسط كتب خلاص النفوس كتاب اسمه مخلصون ومحفوظون. اللي جذبني إلى قراءة هذا الكتاب إن مترجمه المتنيح أبونا مرقس داوود، راجل قسيس مشهور في الكنيسة. وأبص ألاقي في الكتاب ده لم يحدث إن إنسان بالغ في موضوع الإيمان والأعمال واتكلم عليه بعنف 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 قد فيه بهماير في الكتاب اللي ترجمه أبونا مرقس داود. وأتذكر أنني أشرت إلى هذا الأمر في كتابي الذي صدر باسم الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي سنة 67، يعني 25 سنة كلام. غالبية البروتستانت يقول لك إيه؟ يقول ما فيش حاجة اسمها أعمال، والأعمال ما لهاش قيمة، لدرجة أن البعض يقول الأعمال دي أنا أدوسها بقدمي. سلامة قدميك يا حبيبي، بس نشوف إيه الأعمال اللي أنت أدوسها بقدميك. يقول أن الخلاص بالدم، طب وخلاص بالدم يمنع الأعمال اللي بيقول عليها الكتاب ليرى الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السموات. المهم الغلاه من البروتستانت يقولوا عمل واحد نقبله هو الصلاة وبقية الأعمال غير مقبول. طيب يجي فيه بهماير في كتابه مخلصون ومحفوظون يقول ولا الصلاة، لما تبطل صلاة يبتدي ربنا يشتغل. تستغربوش من الكلام، الكتاب موجود وتقدروا تقروا فيه الكلام، وشوفوا كتاب الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي، وشوفوا ايه الكوتيشنز اللي انا خدتها من الكتاب ده وهو قال ايه. انت الان تصرخ وتتكلم وتجاهد وتصلي وتعمل، لما تبطل يبتدي ربنا يشتغل. حتى صلاة ما فيش. هنا يأتي عنصر المبالغة وعنصر الشخصية الضعيفة التي تقرأ كلام هؤلاء الأجانب وتقتنع وتعتنق وتنشره. إيه مراجعك؟ والعجيب أن بعض المؤلفين الأرثوذكس اللي كانوا أرثوذكس يعني في يوم من الأيام للأسف وأخرجتهم الكنيسة، ما فيش مانع في آخر الكتاب يضع قائمة بالمراجع وحط فيها من الكتب الأجنبية زي ما أنت تفتكر. يعني يفتكر الواحد أنه كل ما قرأ لكتب أجنبية يبقى عالم، بيقرأ كتب إنجليزي وبيقرأ كتب فرنساوي عالم، بقى من العلماء. والكلمة دي أصلها العبري كذا وأصلها اليوناني كذا، وخش بقى في كلام استعراض معلومات. أحذركم في الوعظ من استعراض المعلومات، وساعات بدون مناسبة. إن كانت حاجة جوهرية نقولها مش معنى، لكن بدون مناسبة استعراض معلومات. يعني معاكم عالم قاري ودارس وفاهم وعنده كتاب الفلان وكتاب الفلان وكتاب الفلان إلى آخره. الكتب الأجنبية أيضا يدخل فيها أيضا للأسف الشديد اللعب بترجمات الكتاب المقدس. يعني بترجمات الكتاب، قريت في كتاب وهم غلبوه اللي ألفه إدوار إسحاق زمان، كان اسمه دانيال سعد الله يرحمه، الآية الأولى من سفر التكوين. الآية الأولى من سفر التكوين بتقول في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خربة وخالية. خربة وخالية موجودة حتى في كينج جيمس، and behold the earth was void and formless. void يعني فاضي، وformless يعني ملهاش شكل. المادة في الأول أول ما جت كانت بالشكل ده. هو قال لك لا، نرجع لترجمة NIV اللي هي New International Version. NIV دي بتقول إيه؟ العايز يجيب الكلمة مش خربة لا، مخربة، destructed يعني مخربة. وما دام مخربة يبقى ربنا خلق الأرض عدلة، وجه الشيطان خربها، وكل اللي عمله ربنا إنها رجعها إلى حالتها قبل التخريب، يعني بقت الطبعة التانية. يعني الطبعة الأولى نفذت، خربها الشيطان، وجه ربنا عمل حاجة تانية. كل دي عشان تثبت قوة الشيطان. عندنا آيات لا حصر لها تثبت قوة الشيطان، لكن تمسك النقطة دي مخربة وتغير الترجمة عشان تقول إن الشيطان بعد ما ربنا خرق الأرض وكانت جميلة وحلوة ولطيفة وبنت حلال، جه الشيطان خربها، وبعد ما خربها كاد عمل الله خلال 6 أيام الخليقة أن يعيدها إلى طبيعتها الأولى. طب ما هو إذا كان يقدر يخربها، ما بعد ما يعيدها يخربها له تاني، ما هو خد على كده. إيه يعني هو دي تثبت قوة الشيطان؟ ما يخربها تاني وتاني. ثم ما معنى أن ربنا يخلق الطبيعة دي كلها والشيطان يخربها كلها؟ ده ما استطاعش يهد بيت عند أيوب إلا لما أخد إذن عشان يهد بيته، ولا يضيع شوية غنمات ولا بقرات ولا جمال ولا حاجة زي كده. خد إذن، سمح له الله، قام ده يخرب له الدنيا كلها كله. وحط تحت كلمة ديستراكتد مخربة، كما لو كان قد وجد كنزا هبط عليه يفيد معلوماته. شوفوا في نقطتين لازم تاخدوا بالكم منهم. نقطة انك تقرأ الكتاب وتشوف الكتاب بيقول ايه، والنقطة التانية ان واحد يحط في مخه فكرة مسبقة وبعدين يحاول يقرأ الكتاب عشان يثبت الفكرة المسبقة. عارفين زي ايه؟ هقول لكم زي ايه. زي بدعة حاليا بتحدث في كنيسة انجلترا، الكنيسة الانجليكانية او الاسقفية. هما يريدون ان يكرموا المرأة، كويس، او كلنا بنكرمها، النساء دول امهاتنا واخواتنا وبناتنا وكل نكرمهم، عشان يكرموهم يعملوهم اسوس وبعدين يعملوهم اسقفة، ويجي الناس يقولوا ولا مؤاخذة يا جماعة امنا الاسقفة غايبة النهاردة عشان عندها حالة واضح. ده الكلام اللي اتقال في الكنيسة؟ معلش، الفكرة دي موجودة كده، نحاول ندور في الكتاب على ان نجد كلمة لإثبات هذا الأمر. يبقى الفكرة موجودة في الأصل. أحيانا لما يجدوا الكتاب ضدهم يرفضوا الكتاب لكي يثبتوا الفكرة. أكتر واحد اتكلم ضد الموضوع ده القديس بولس الرسول. فيجي أسقف من أسقفتهم المنحرفين جدا في هذا الأمر، اللي لما أنا اتناقشت مع بتوع كانتربير قلت لهم لو الأسقف ده موجود في كنيستنا كان أقل عقاب ياخده إن احنا نشلح. يجي يقول إيه؟ يقول بولس الرسول ده كان أب نورمال، كان راجل شاذ يعني. ويتكلم عن الابنورماليتي اوف سانت بول، اوف بول يعني، مش ضروري سانت بول، سانت بول دي يعني تبقى بيديله اكرام يعني، ما يتفقش مع الابنورماليتي بتاعته. هنا اللخبطه، ان الانسان عايز يدخل رايه بالعافيه ويثبته ولو ادى الامر ان يقف ضد الكتاب. من هنا برضو احترسوا من تفسير الكتاب تفسيرا شخصيا. يعني الفكرة موجودة في الأول وإنت عايز تاخد آيات الكتاب لكي تثبت هذه الفكرة. كلنا بنؤمن بكتاب مقدس، كل الطوائف، لكن كل طائفة عايزة تاخد الآيات لكي تفسرها بما يتفق مع رأيها الشخصي. ولذلك أقول لك أيضا احترس من خطورة الآية الواحدة. الكتاب المقدس ليس آية إنما هو كتاب. خد الكتاب المقدس كله من أول في البدء خلق الله السماوات والأرض لغاية أمين تعالى أيها الرب يسوع، كله على بعضه كده من التكوين إلى الرؤية. وخد الآيات مع بعض التي تكون عقيدة. واحد يقول لك مكتوب في أعمال 16:31 آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك، قل له ومكتوب أيضا في مرقس 16:16 من آمن واعتمد خلص. نحط دي جنب دي، أهدي أعمال 16 ودي مرقس 16، ما حدش ماشي مع بعض. الآية بتاع آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك، تحط جنبها إيه؟ من آمن واعتمد خلص، وتحط جنبها أعمال 2:38 بعد ما اليهود نخسوا في قلوبهم قالوا لهم الرسل توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا فتنالوا موهبة الروح القدس. هذا الحكاية، توبوا وليعتمد.
يبقى فيه إيمان، فيه توبة، فيه معمودية. نحط الآيات جنب بعض لنكون عقيدة. لكن واحد يأخذ لك آية واحدة ويكون منها عقيدة ويوعظ بيها، لا يا حبيبي، لحد كده وتقف. الآية دي يقول لك مكتوب، قل له مكتوب أيضا، زي ما حدثت في التجربة على الجبل. الشيطان قال للمسيح مكتوب، قال له مكتوب أيضا. يبقى في الوعظ خد الآيات كلها جمعها، كون منها كلا متجانسا متكاملا، عقيدة متكاملة. لكن مش آية تكون عقيدة، الآية لا تكون عقيدة. ولذلك أنا انتقدت مرة ما فعله السبتيون في وقت من الأوقات، ألفوا كتاب اسمه الكتاب يتكلم، الكتاب المقدس يعني، الكتاب يتكلم، سين وجيم، سؤال والجواب عليه بآية. أي واحد بسيط أو سطحي يقول لك يا عم ما هو الكتاب بيقول كده، السؤال والجواب عليه إيه؟ بآية. لا، أنا أقول له لا، السؤال لا يجاب به بآية، إنما يجاب عليه بمجموعة الآيات كلها التي تتعلق بهذا الموضوع. لكن ما فيش سؤال يجاب عليه بآية. عشان كده الطريقة دي يسموها طريقة خداعة، deceiving، خداعة، لأن بيوريك آية من الكتاب، أو الكتاب بيقول كده، تنكر الكتاب، تتحدى الكتاب. أقول له لا أنكر الكتاب ولا أتحدى الكتاب، إنما أجمع آيات الكتاب مع بعض. هو جايز يقول لك أنت هتتحدى الكتاب أو الكتاب بيقول؟ قل له حاضر يا حبيبي. ويقول أيضا، الكتاب بيقول إيه؟ ويقول أيضا. نجمع كل آيات الكتاب. من هنا يأتي الوعظ الدسم الذي يجمع آيات الكتاب كلها على بعضها في الفكرة الواحدة التي تحتاج إلى تجميع الآيات. مش ضروري في كل عزة تعمل كده، يعني ما تجيش في كورنثوس الأولى 13 وتجمع كل الآيات على المحبة توعظ، مش معقول. جايز توعظ على المحبة لا تطلب ما لنفسها، هذا عنصر كويس. جايز تاخد المحبة لا تحتد لا تقبح، ممكن توعظ عليه، هي كويس. المحبة تتأنى وتترفق، ممكن. لكن لما تمسك المحبة لا تطلب ما لنفسها، ممكن تجمع آيات كتيرة جدا وأمثلة كتيرة لكي تثبت. لما تاخد المحبة لا تقبح، تاخد تقول له. أو جايز واحد يعمل لك إزاي يفهم الآية غلط، يقول لك شوف يا حبيبي، أنا أهو الكتاب بيقول إيه؟ بيقول المحبة تصدق كل شيء. تصدق كل شيء يعني لما أريس يقول لك كلام تصدقه؟ ما عايز شوية مخ. لو واحد هرطوقي قال لك كلام تصدقه، تقول دي آية بتقول محبة تصدق كل شيء. لكن الفهم الخاطئ للآية ما يجيش كده، ما تفهمش الآية فهم خاطئ. بالنسبة لربنا، محبتك لله تصدق كل شيء من جهة الله، من جهة الناس تصدق الأبرار في كل ما يقولون، لكن لا تصدق الأشرار. كتاب بيقول الحكيم عيناه في رأسه، أما الجاهل فيسلك في الظلام. أي واحد يقول لك كلمة تصدقها؟ لو كل واحد قال لك كلمة تصدقها، الدنيا تتلخبط معاك. يبقى تاخد الآية دي وتدور على الآيات التانية وتحطها معاها. كونوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحياة، الحكيم ما يصدقش كل شيء. طب دي مشكلة أمنا حواء إنها صدقت كل شيء، إيه اللي ضيعها؟ الحية قالت لها كلمتين راحت مصدقه، قلت لها كلا لن تب الله عالم أنكم يوم تأكل يعني تصيراني مثل الله عارفين خمشات. قال ياه، للنصيحة مخلصة وحلمة، مبارك هو اسمك أيتها الحي العاقل الحكيم. ما جيش كده، ما تقوليش تصدق كل شيء، تصدق لا. آدم صدق، لا آدم كلا على طول يعني، من غير ما يعني الراجل كان مستوي زي تسوى أقول أعطتني فأخذت فأكلت، من غير ما تقوله حاجة يعني. إذن لا تأخذ آية وتعظ عليها بدون فهم،
أو الآية مستقلة عن باقي تعليم الكتاب. نأخذ تصدق كل شيء ونحط جنبها آيات وآيات وآيات وآيات. ولهذا تجد أن الكتاب المقدس أحيانا يعطينا تعليما عجيبا يحتاج أن الواحد يكون عينيه في راسه وواخد باله من الكلام ماشي ازاي. المهم هجيب لكم آيتين ورا بعض موجودين في الكتاب وكل آية عكس التانية. ما تزعلوش من كلامنا، ده مقدس، ده فوق راسنا من فوق بما فيه الآيتين. آية منهم تقول ايه؟ لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لألا تعدله أنت. والآية التانية تقول جاوب الجاهل حسب حماقته لألا يصير حكيما في عينيه نفسه. واحدة جاوب الجاهل حسب حماقته وواحدة لا تجاوب الجاهل حسب حماقته. تقول لي إيه؟ تناقض؟ لا مش تناقض، لكن بيديك حالات معينة، في حالة تجاوب فيها وفي حالة ما تجاوبش فيها. في حالة لو وجدت ان هو يعني هيطلع ناصح ويبان هذا الجاهل بينشر له بدعة ولا حاجة، تجاوبه حسب حماقته لألا يصير حكيما في عيني نفسه. لكن اذا وجدت انها مناقشات غبية وهتاخد وتدي وتفرج الناس عليكم وتعدله انت، يعني تبقى معادل ليه زيه، فيكلمك ما تجاوبوش. ليه؟ لألا تعدله انت، الناس يتفرجوا عليكم ويلاقوا قاعدين انتوا الاثنين تخبطوا في بعض بلا نتيجة، مناقشات غبية. يبقى هنا في الآيتين دول الكتاب المقدس أعطى لنا تعليما كيف نسلك. أحيانا ندخل مع غيرنا في مناقشة وأحيانا لا ندخل، مرة تجاوب الجاهل حسب حماقته ومرة لا تجاوب الجاهل حسب حماقته. المعاد خلاص نكتفي بكده شوية.